بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، ودكين لقب، وما اسم أبيه؟ عمرو بن حماد، الفضل بن عمرو بن حماد، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة تكلم فيه بغير حجة، وهو من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، كان يحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة. قال: عن مخارق، وهو ابن عبد الله الكوفي الأحمسي، ويقال مخارق ابن خليفة، قيل ابن خليفة وقيل ابن عبد الله، وهو ثقة. قال: عن طارق ابن شهاب، وهو أيضا أحمسي، صحابي صغير. قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد. قال: حاء: وحدثني حمدان ابن عمر. قال الحافظ: هو أبو جعفر البغدادي، واسمه أحمد، وحمدان لقبه، وهو بغدادي حميري مخرمي، وهو صدوق. قال: حدثنا أبو النضر، وهو هاشم ابن القاسم التميمي الخراساني، ثقة ثبت حافظ، وكان يعظمه الإمام أحمد رحمه الله وهو شيخه. قال: حدثني الأشجعي، وهو عبيد الله ابن عبيد الرحمن الكوفي، ثقة، عن سفيان. ومن هو سفيان في هذه الطبقة؟ وأنت ابن عيينة، وأنت الثوري بالتخمين، أو أنت الثوري؟ نعم، سفيان الثوري. قال: عن مخارق، عن طارق، عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه وكيع، وهو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ، عن سفيان، عن مخارق، عن طارق، أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرواية الثانية المعلقة وصلها الإمام أحمد رحمه الله، وظاهرها أن الحديث مرسل، ولكنه يكفي الروايتان، أو تكفي الروايتان المتقدمتان. فطارق يقول: المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيحكي شيئا لم يدركه، وأما الرواية الأولى فإنه يرويها عن ابن مسعود رضي الله عنه. من طريقين: الطريق الأولى من طريق إسرائيل عن مخارق، والثانية من طريق سفيان عن مخارق. وإنما ذكر البخاري هذه الرواية الثالثة لبيان أن الحديث قد حصل فيه خلاف، ولكن المعتمد هي الرواية الأولى والثانية، فالحديث موصول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل على فضل المقداد، وهو المقداد ابن عمرو الكندي البهراني، ويقال له المقداد بن الأسود، وإنما يقال له ذلك لأن الأسود تبناه، تزوج بأمه وتبناه، فقيل له المقداد بن الأسود، وإلا فهو المقداد بن عمرو الكندي. وأبوه كذلك نسب إلى كندة وإلا فهو بهراني، فحصل له ما حصل لأبيه من أنه نسب إلى غير أصله، فنسب إلى كندة وليس منها، وهو نسب إلى الأسود وليس ولدا له، وإنما هو ابن عمرو، مقداد بن عمرو. هذا يدل على فضل المقداد، وكان المقداد رضي الله عنه من السابقين الأولين، ولم يثبت أن الصحابة يوم بدر معهم فارس إلا المقداد، لم يكن يوم بدر من يملك فرسا إلا المقداد بن الأسود أو المقداد بن عمرو رضي الله عنه. وهذا يدل على الخيرية في هذه الأمة، وأن هذا مما يقدمها على الأمم الماضية، فها هم أصحاب موسى عندما دعاهم موسى عليه الصلاة والسلام للدخول إلى تلك البلدة، قيل هي أريحة التي يقطنها الجبارون، قد اختلف أهل العلم في وصف هؤلاء الجبارين، فقال بعضهم ربما أحدهم يضع الرجل في كمه، وهذا فيه مبالغة، ولكن هم جبارون كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الأعراف، لكن ليس هناك دليل، ليس هناك دليل، أو في سورة المائدة ليس هناك دليل على تعيين أجسامهم، وما جاء من تلك الآثار فهي آثار إسرائيلية. فلما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام تقاعسوا، قالوا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال بعض أهل العلم هذا على مذهب اليهود، فإنهم يرون التجسيم ويثبتون لله عز وجل أنه جسم، فهم يقولون اذهب أنت وربك كذلك اذهب معك، وقال بعضهم بل اذهب أنت وأنت وشأنك وأنت وربك إن كان سينصرك ويؤيدك، أما نحن فلا نستطيع. وأما هذه الأمة فإنها امتازت بهذه الخيرية من المنافسة والمسابقة إلى نصرة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يستشير الصحابة من الأنصار الذين بايعهم وبايعوه على نصرته في المدينة، هل سيخرجون معه أم لا؟ فتفنبرى المقداد رضي الله عنه وقال له لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن امض بنا ونحن معك. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب عنه الكرب الذي يجده، فإن الأنصار هم أكثر المقاتلين، فإذا تخلفوا عن الخروج معه لم يبق معه إلا المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطاعتهم له وانقيادهم لأوامره رضي الله تعالى عنهم. وآخر يقول له لو خضت بنا البحر لخضناه، لو خضت بنا البحر لخضناه، فليسوا مترددين، وهذه القناعة بالحق. فإذا ما كان عند الإنسان القناعة بالحق والمنهج الذي يسير عليه، فإنه مستعد أن يضحي بكل ما يملك من أجل هذا الحق، فإن كان مترددا ومتشككا فإنه سرعان ما يفشل عند مثل هذه المواقف الصعبة والمواطن الحرجة، وإنما يظهر صدق العبد وإخلاصه في مثل هذه المواطن. إذا كان الإنسان عنده قناعة فإن ذلك يجعله يتقدم لنصرة دين الله تبارك وتعالى، ولا يتأرجح ولا يتذبذب ولا يجبن في أي مجالات من مجالات النصر لدين الله تبارك وتعالى. وهذا مثل هذا الكلام يبعث في النفوس العزيمة والهمة العالية والاطمئنان. إذا كان القائد يرى من أفراده ورجاله من على هذا الطريق وعلى هذا المبدأ، امض بنا ونحن معك، فإنه يطمئن ويرتاح. وأما إذا كان أتباعه وأفراده لا يريدون إلا الدنيا، وهو يعلم أنهم ما جاءوا معه إلا من أجل الدنيا، فهذا ربما يبقى على خوف ووجل، وربما يكون ذلك سببا للهزيمة والضعف. وفي هذا دليل على الاستدلال على ما جاء عن بني إسرائيل والأمم الماضية، لكن بما صح عنهم سواء كان في القرآن العظيم أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة الثابتة بالأسانيد، لا من الإسرائيليات التي لا خطام لها ولا أزمة. ولهذا كان الصحابة يستدلون بآيات من القرآن عن بني إسرائيل والأمم الماضية، ويأخذون مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك كثيرا. يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ليس لي ولكم مثل إلا ما قال أبو يوسف، تعني يعقوب، عندما جاءه خبر يوسف: ويا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهكذا لما قال الصحابة بعضهم يوم حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر: إنها السنن أو السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وهذا كثير، أمثاله كثيرة جدا في السنة، ولكن هذا مما صح وثبت سواء كان في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك فلا يحتاج إليه مما لا أسانيد له صحيحة ثابتة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع مثل هذا الكلام في هذه الغزوة بلا شك أنه يفرح، فإنه في معركة فاصلة وموضع صعب، معه 300 وبضع عشر، وكلهم ليس معهم فرس إلا واحد، والمشركون قد جاوزوا 1000 أو وصلوا إليه بحدهم وحديدهم، فيحتاجون إلى رجال أصحاب عزيمة وثبات وقناعة ورضا وتسليم لله جل وعلا. فلما سمع مثل هذا سري عنه، وعلم أن هؤلاء بهم يرفع الرأس، وبهم يعز الدين، وبهم يحصل التمكين بإذن الله رب العالمين.